القلوب من أدق الأشياء، وهي التي فيها يتنافس المتنافسون، وهي التي فيها يزداد الإيمان وينقص ويترقى الإنسان فيها درجات عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن ما وقر في قلبه. وهذا سنتكلم عنه ونبسطه إن شاء الله، لأنه مهم جدا. أعمال القلوب هي التي عليها المعول. لا شك أن هناك أعمال ظاهرية ومطلوبة للإنسان، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه من أساسيات الدين ولا شك، ولا بد أن يأتي بها المسلم، والذي لا يأتي بها يكفر، والذي ينكر وجوبها يكفر. لكن الحقيقة المعول على عظم الثواب فيها هو ما امتلأ به القلب من اليقين والتصديق والخشوع والرغبة فيما عند الله والرهبة والخوف والطمع والرجاء، هذه أعمال قلبية، وغالبا لا تكون إلا على قوة الإيمان. امتلاء القلب بحب الله، وامتلاء القلب بخشيته، وامتلاء القلب برغبته، وامتلاء القلب بالرهبة منه، وامتلاء القلب بصدق التوكل عليه، وامتلاء القلب بصدق الإنابة إليه والاعتماد عليه والتفويض إليه، هذا هو الإيمان، وهذا هو الدين، وهذا هو العقيدة الصحيحة. الإخلاص والتعلق بالله وحده، ولا يتعلق بأحد سوى أبدا، لا خوفا ولا رجاء ولا رغبة ولا رهبة ولا خشوع، كله متعلق بالله عز وجل. وهذا هو الذي هو الدقائق التي يتنافس في المتنافسون. على سبيل المثال في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه لها قصة لعل بعضكم يعرفها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دخل رجل يعني ليس يعني مشهور في الصحابة ومعروف، قال: من أحب أن ينظر يا رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عبد الله بن عمرو: فذهبت أتتبعه أنظر ماذا يعمل، فقلت له: إن بيني وبين أبي ملاحاة، يعني خصومة، أو أبي زعلان علي وأنا أريد أن أبيت عندك. قال له: أدخل. فبات عنده 3 أيام لينظر ماذا يصنع الرسول، قال من أهل الجنة، وهذا يدلك على حس الصحابة رضي الله عليه. فعاش معه 3 ليالي ينظر ماذا يفعل في الليل، ما رأى عنده مزيد صلاة، هو يمكن يصلي من الليل ما تيسر، لكن ما كان يتصور بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يعني سيحل الليل كله، وأنه سيقطع الليل القرآن وذكر، وهكذا طيب إذا تيسر، ما في شك من هذا من أفضل القربات، لكن القضية ليست كل هذا. فلما مرت 3 أيام ذهب إليه، قال: يا هذا، أما إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فنظر إلى هذا، وأنا ذهبت معك وسكنت معك 3 أيام لأرى عملك، فما رأيت عندك كثير عمل، فما هو الشيء الذي لم أره؟ قال: أنا ليس عندي إلا ما رأيت. فانصرف عبد الله بن عمر ثم ناداه، لما انصرف نادى مرة أخرى، قال: أما أني لا أعرف شيئا إلا أني لا يغل قلبي على مسلم بس. فقال ابن عمر هو ذاك، لأن فعلا غل القلب ووجود الحسد في القلب والطمع والحرص وكراهية الخير للناس والمنافسات غير الشريفة مشكلة. المنافسات غير الشريفة مناسفات الحقيقة. فحينما يكون قلبك سليما وقلبك صادقا وقلبك ممتليا إيمانا ورضا بالله عز وجل وتعلق به واعتماد عليه وحده، هذه قمة الإيمان. ولهذا ما الذي يأكل حسنات؟ يأكل الحسد، حسد قلبي، ما هو عمل. الحساد ماذا يفعلون؟ ما يفعلون شيء، إذا مجرد قلوبهم تتقطع غيظا لماذا أنعم الله على فلان، بس يعني ما قدموا شيء، ما ذهب مثلا كاد ولا حبسك ولا ربطك في عمود ولا ربطك في سجن لا، بس قلبه يغلي وحسناته تذوب، عمل قلبي. وكثير أعمال القلوب هي التي إما أن ترفع وإما أن تخفض. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الخذلان والاحتقار قلبي. الخذلان أحيانا أنت قادر على نصرته ثم لا تنصره، يأتي إليك يقول يا أخي والله ما أقدر أسوي لك شيء، وأنت تستطيع طبعا، ولا يعرف وأن تقدر ولا تقدر. أحيانا قد يكون الأمر فعلا يصدقك بينما في قلبك لا تستطيع وخذلته. الخذلان شيء عظيم. ولهذا قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأعمال القلوب خطيرة، خطيرة جدا. إن صلح القلب صلح كل شيء، وإذا فسد القلب فسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن نعم، سؤال وليش؟ سؤال وليش؟ تعال تعال. فأعمال القلوب هي التي عليها المعول. أخوكم جزاه الله خيرا، يعني كأنه يعني لا فهم فهم معين وأفهم إن شاء الله صحيح. يقول إن في بعض إخوان في الصف في الصلاة أنه يضايق إخوانه بحيث إنه قد يحدث بينهم ما يحدث أو يورث بينهم ما يورث. ولا شك أن الأصل في الإخوان إذا صفوا الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول ويتراصون. فالمصاففة والمراصة وإكمال الصفوف وسد الخلل لا شك أن هذه من مكملات الصلاة. لكن المعول وهو الذي يبدو فهمه الأخ السائل الفاضل هو قضية القلوب. ينبغي فعلا أن الأخ مع أخيه وهو يوسع له في المكان، أو أخوه أيضا كذلك قد يجد فرجة فيدخل، ينبغي أن تتسع الصدور قبل أن تتسع الفرج. والذي يحصل فعلا أن بعضنا يتضايق إذا جاء أخوك يسد فرجة، ينبغي أن ترحب به وأن تتساعدوا في 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 إقامة السنة. وكذلك أيضا ينبغي أن لا تضايق إخوانك أثناء وقوفك في الصف. لكن كما قلنا تأكدوا أن القضية قضية قلوب. وأكثر ما الذي يزعج بين المسلمين هو أعمال القلوب. صدورهم ضيقة، ضيقة جدا مع الأسف، فيما بينهم إذا تزاحموا في الأبواب، إذا تزاحموا في الصفوف، إذا تزاحموا في أشياء كثيرة، في 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 أشياء عليها تنافس، قد يكون في مضاءات، في في مطهرة، في وضوء، في ما كان ينبغي أبدا. ينبغي أن تتسع صدور، وأن بل حتى إذا تيسر أن يكون هناك إيثار وأن يقدم أخاه، هذا هو الأولى. وإن لم تقدم أخاك في مؤثرا له، فلا أقل ألا تنافسه في شيء قد تقدمه إليه. ما دام تقدم وسبقك فينبغي أن تترك له حقه في السبق. فالمقصود أن الكلام على أعمال القلوب دقيق جدا، وبخاصة أننا في شهر كريم، شهر الصيام. والصيام لو لاحظتم أنه نوعان، نوع ظاهري وهو الطعام والشراب والشهوة، ونوع وهو محله متعلق بهذا الموضوع وهو القلبي. وأيضا قولي كمن لم يدع قول الزور والعمل به، لكن في قوله تعالى في حديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن حقيقة الصوم الحقيقي سر بين العبد وبين ربه، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وشهوته يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبقدر ما يمتلئ قلبك في 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 الصفاء والصدق الصيام والبعد عن الغل والبعد عن الجهل وعن قول الزور والعمل به والجهل، هذه هي التي فيها التنافس. ولهذا قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالكلام على أعمال القلوب دقيق جدا، ولعلنا نكمله إن شاء الله في الجلسة القادمة، ونكمل الحديث عن الرغبة والرهبة والخشوع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، تنبيه جيد الحين من بعض الإخوان، وهو أن وينبغي طبعا حينما تسمع مثل هذا ينبغي أن نتواصى به، ولقد قد بعضكم لكن هو المعني بها، لكن مثل هذه التنبيهات، وهي أن فعلا بعض الإخوة المصلين إذا جاءوا يجلسون في مقدمات الأبواب فيسدون الطريق على إخوانهم، ويكون الجزء الأمامي غالبا فيه فضاء واسع وفيه فراغات كثيرة، بينما الناس تجلس في عندما داخل الأبواب. ولا شك أن هذه ملاحظة موجودة مع الأسف في بعض الجهات، فكان ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نتعاون على القضاء عليه، لأن خاصة في أيام الزحام الناس تحتاج إلى أماكن كثيرة، فيكون في المقدمة فراغات وأماكن خالية بينما الناس قد ملأوا المداخل. وكذلك صلاة الرجال خلف النساء كذلك ينبغي هذا، وإن كان هذا إلى حد ما خاصة قد تصعب السيطرة عليه في أيام الزحام الشديدة كليلة 27 وبعض ليالي الجمعة، خاصة أن النساء قد يذهبن إلى الطواف، وقد تضيق الأوقات، تضيق الأماكن قبل أن يعودوا إلى أماكنهن حقيقة. وهذا ملاحظ، على الرغم من أن المسؤولين يجتهدون في أن تبقى المشيات مفتوحة، الممرات مفتوحة، وأيضا هذا مما ينبغي أن نتعاون عليه، ينبغي أن نتعاون أن تبقى الممرات مفتوحة، فإذا ما بقيت الممرات مفتوحة سهل على النساء والرجال التحرك، فتذهب النساء إلى أماكنها والرجال يذهبون إلى أماكنهم. لكن الذي يحصل مع الأسف أن فعلا أن بعض الممرات تضيق جدا بحيث لا تستطيع المرأة أن تبلغ المكان الذي فيه النساء، فتضطر إلى أن تجلس وأين تذهب. بل أحيانا، ولعلكم تلاحظون خاصة يصلون في السطح أو يصلون في أماكن مشرفة أنه تقام الصلاة ويصلي المسلم وبعضهم لم يجد مكان لا زال واقفة طول الصلاة رجال ونساء، وما ذلك إلا بسبب عدم التزام الناس بباب التعاون فيما بينهم بحيث يتركون الفرصة تبقى الممرات مفتوحة بحيث كل إنسان يبلغ المكان الذي يريد. يقول امرأة تحضر الزفاف وفيه دف وفيه أذكار كان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أظن، وفي الحين تشعر أحيانا تقوم وترجع حتى تقع في الأرض، هل هم من مرض أو جن؟ والله ما أدري، على كل حال ما هذا أشياء ما أعرفها. ما حكم من أخذ قرضا زراعيا فيه فائدة يعني ربا وقد تبين الفائدة بعد ما أخذ المبلغ؟ على كل حال عليه أن يتوب الله عز وجل، عليه أن يتوب الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا، ماذا لم يتبين له فيما بعد عليه أن يتوب الله عز وجل. يقول أنا سوف أكون في مكة إلى ثاني أيام العيد وزوجتي وأولادي في الرياض، هل يجوز لي أن أفطر عنه في مكة وأوزع الفطر على الفقراء؟ يجوز، ولو كلفتهم أن يخرجوها هناك أيضا فلا مانع، إذا كلفتهم ووكلتهم في إخراجها فلا مانع، وإن أخرجتها هنا عنهم أيضا فهذا كافي إن شاء الله. يقول بعض الإخوة يمنعون الصلاة في مسجد فيه ضريح. لا نعم، المسجد الذي بني على قبر لا تصح الصلاة فيه. عندنا مسألتان، إما أن يكون المسجد هو الذي بني أولا ثم جيء بالقبر فيه فهذا يخرج القبر يؤخذ ويدفن مع المقابر، أما إذا كان القبر هو الأول ثم بني عليه المسجد فيهد المسجد، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فلا يجوز البناء على القبور أبدا، بناء المساجد على القبور لا يجوز أبدا البتة، بل لا يجوز البناء على القبور أصلا حتى ولا مباني عادية، ما يجوز أن تضع غرفة أو مبنى، ما يجوز، وإنما القبر مجرد يرفع قليلا عن الأرض حتى يعرف أنه قبر ويوضع عليه شاهد يبين أنه قبر بس، أما أن يزخرف أو يبنى هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وهذا مع الأسف هو السبب الذي يجعل الناس تتعلق بالقبور، يضعون قبور وعليها شواهد وعليها كتابات وعليها أشياء ويضعون أضرحة بحيث تبقى كأنها، هذا لا يجوز، ولهذا ما جاء الانحراف في كثير من عند الناس إلا بسبب تعظيم القبور، وجاء تعظيمها نتيجة البناء عليها والكتابات واعتقاد بركتها ونحو ذلك، فبناء المساجد على القبور لا يجوز، فإذا كان القبر هو الأول ثم بني المسجد لابد أن يهد المسجد ولا تصح الصلاة فيه، ما تصح الصلاة فيه، أما إذا كان المسجد بني أولا ثم وضع القبر فيه فإن القبر ينبش ويوضع مع القبور ويبقى المسجد. اشتد علي مرض المعدة صباح رمضان مما جعلني اضطر لاستعمال العلاج بطريقة المضغ وسكن الألم بدون أن أشرب ماء، أرجو إفادتي، هل صيامي صحيح وهل علي شيء؟ لا، صيامك غير صحيح، ما دام أنك أدخلت إلى جوفك هذا الدواء فإنك تفطر وصيامك غير صحيح، بمعنى أن عليك أن تقضي هذا اليوم. لكن على كل استعمالك الدواء ما دام أنك مضطر إليه ما في شيء إن شاء الله، ولا ليس عليك إثم، لا إثم عليك ما دامك اضطررت. ولو شربت ماء للحاجة إليه أو لدفع الدواء نظرا لأنك اضطررت إليه فالأمر لا إثم عليك، لكن عليك أن تقضي هذا اليوم. امرأة تأتي إليها الحيضة بعد 25 يوما، 4 أشهر أو بعد شهر، بعد 25 أو بعد شهر، وفي هذه المرة أتت إليها بعد مضي 13 يوما، فلا تعتبر هذه حيضة وتمتنع من الصلاة والصيام. إذا كانت عادتها منتظمة كما ذكرت 25 يوم لا، فمجيئها بعد 13 يوم لا تعتبر عادة ولا يعتبر حيضا ولا تمتنع فيه عن الصلاة ولا عن الصيام. هل يوجد بمكة مساجد أخرى يصح الاعتكاف فيها؟ يصح ما أدري. لا على كل حال كل المساجد يصح الاعتكاف فيها. فالمساجد أي مسجد يصح الاعتكاف فيه. إلا المسجد الحرام أفضل طبعا ما في شك. يقول أن زوجته أفطرت حين سمع أذان المدينة المنورة وهي جاهلة بالأذان تظن أنه مكة، فما الحكم؟ على كل حال إذا كانت حينما علمت أمسكت فأرجو أنه لا حرج عليها، مع أن الفرق بينهما قليل جدا يعني. فإذا كانت حينما علمت أنه في المدينة أمسكت فأرجو أن لا حرج عليها، أما إذا كانت استمرت فلعل الأحوط أن تقضي هذا اليوم. بل لابد أن تقضي هذا اليوم. يقول بدأت في مهنة التجارة منذ 3 سنوات ولم أخرج الزكاة فما العمل؟ لعليك أن تخرج زكاة رأس المال وكذلك الربح إذا كانت ربحت، فتخرجها للسنوات 3 الماضية، تحسبها وتحصيها وتخرجها للسنوات 3 الماضية وتتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز تأخيرها إذا حل وقتها، لأنها شيء واجب في الذمة، فلا بد أن تسعى في إبراء ذمتك، وإذا تبت تاب الله عليك. يقول أثناء شرب الماء سمعت أذان الفجر، ما حكم صيامي؟ الصيام صحيح إن شاء الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فجر يوم الجمعة بغير سورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان؟ لا أدري الحقيقة، لكن ما أحد قال من أهل العلم أنه يجب قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة أبدا، وأن لا تصح الصلاة بغيرها، ما أحد ولا أحد قال بوجوب سورة معينة أبدا إلا الفاتحة، أما عادها ما أحد. ولو ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فما أحد قال بالوجوب، ولا شك أن هناك سننا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تبقى سنة ولا تكون واجب. يقول أنا رجل إذا فعلت عملا أحسست رياء فماذا أفعل؟ لا تلتفت إلى هذا الإحساس، وإنما الأعمال الشرعية تأتي بها، ما كان منها علنا تأتي به علنا، وما كان يمكن أن يتبه سرا تأتي به سرا، لأن هناك أعمال علنية معلنة مثل صلاة الجماعة، صلاة التراويح مع المسلمين، مشاعر الحج، شعائر الحج، الطواف، هذه كلها أعمال، وقراءة القرآن في المسجد أعمال، طلب العلم ما يكون طلب العلم مع الطلاب. كثيرا ما المشي مع ما طلاب يلتفون على الشيخ ويقرؤون. فأعمال علانية بطبيعتها. بل الله عز وجل قال في الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعمه، مع أنه بالإمكان تكون سر، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فلا تلتفت إلى هذا الهاجس ولا تلتفت إلى هذا الإحساس، وإنما تأتي بالأعمال المشروعة على طريق على الطريقة الشرعية، ولا تلتفت إلى مجرد هاجس الرياء. وقد يكون هذا من المداخل التي يحرص الشيطان على أن يدخل عليك منها. هل هناك طواف وداع للعمرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ يعني كان كفتيت إذن، ما دام تقول هذا كانت هذه فتوى تأثر القضية، إذا ما يحتاج تسأل. ولذلك كان سيسأل فعلا يسأل الجهل، فممكن اليوم إذا كان يسأل يعني فما لك. على كل حال نعم هناك طواف العمرة، طواف وداع العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خبر عباس أمر الناس، وهذا له حكم مرفوع، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خوف على الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في الحجة الوداع لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا في الحج، أن الرسول قال له في الحج. لا، المعروف كما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هو قاله بالحج، لكنه الحكم يشمل الحج والعمرة. والذي قال إنه خاص بالحج عليه الدليل، الذي يقول إنه خاص بالحج فعليه الدليل، لأن الأصل استواء الحج والعمرة في الأحكام. ورسول ما قال لا ينفر أن من حج لا ينفر، إنما قال كل من هذا البيت لا ينفر إلا إذا كان آخر عهد بالبيت، ما قال. فليس المقصود خصوص الحج، ونعم قالها بمناسبة الحج، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا بدون إحرام ملابس العادية. هل غسل الكلى يفسد الصيام؟ هو الإشكال إلى حد ما في خروج الدم، خروج دم الإنسان هو الذي محل إشكال، باعتبار أن الحجامة تفطر، والحجامة هي إخراج دم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم بالمحجوب. ولا شك أن الحجامة لا 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 لا. وكذلك أيضا إخراج الدم الكثير، لو إنسان تبرع بدم وأخرج دما كثيرا فهذا أيضا يفطر. وبعضهم قال الدم اليسير الخفيف كدم تحليل أو نحو ذلك، أو مجرد خي أو نتيجة حقنة مثلا، وخرج حقنة الوريد أحيانا يخرج دم خفيف، هذا لا يضر. لكن سحب الدم الكثير ومثله غسل الكلى إلى آخره، فالأحوط أن يقضي اليوم. رجل طاف ثم خرج وتكلم تلفونيا ثم عاد لاستئناف السعي، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم الفعل صحيح. الموالاة بين الطواف والسعي مستحبة، وإذا لم يتيسر فلا مانع أن يكون هناك فاصل بين الطواف والسعي. هل يجوز للمعتكف أن يتيمم بسبب الزحام وبعد دورات المياه وطول الوقت خاصة في العشر الأخيرة؟ لا ما يجوز، لأنه قادر على استعمال الماء والماء موجود، ما يجوز. شخص أتى من المدينة إلى مكة بدون أن يحرم عند بير علي، فماذا عليه؟ إذا كان جاء إلى مكة قاصدا العمرة فلا بد فعلا أن يحرم من بير علي، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لا يجوز له أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فعليه أن يعود إلى بير علي ويحرم هناك ولا شيء عليه، وإلا يحرم من مسجد التنعيم مثلا أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم وعليه دم. وإذا لم يحرم أبدا فلا شيء عليه. امرأة النفساء لما أتمت 32 يوما طهرت ب بمعنى أنها لم ترى شيئا البتة. وبعد ثلاثة أيام صامت، فلما صامت أربعة أيام رأت في الحفاظة شيئا قريبا من الدم، هل تعتبر في ذلك طاهرة أم لا؟ وهي الأيام التي صارت صحيحة أم لا؟ أم تلزمها الإعادة؟ وهل هذا الشيء هو مثل قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا أو شيئا؟ لا، ما دام أنها في مدة النفاس فهو نفاس، ما دام أن الدم الذي عاودها هو في وقت النفاس في الأربعين فهو نفاس. ولهذا الأحوط في حقي أن تعيد الصيام التي الأيام التي صامت، أن تعيد صيام الأيام التي صامتها. إنما حديث من عطية هذا في أيام الطهر، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لكن ما جاء الطهر، لكن الكدرة والصفرة في العادة حيض، وكذلك الكدرة والصفرة في وقت النفاس نفاس، وهي لزت في الأربعين فهي لم ترى الطهر بعد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.